تشجير، لو جئت ترسمها أنت بشكل مشجر ستنقسم عندك انقسامات معتبرة، وتحت كل قسم تتفرع. سأعيد بك التقسيم حتى تتابع معي. يقول: والدليل للحصار في الأربعة أن التصرف في الكلام لا يخلو، إما أن يكون من جهة المتكلم أو من جهة السامع، فإن كان من جهة السامع فهو القسم الرابع، وإن كان من جهة المتكلم لا يخلو، إما أن يكون التصرف في لفظ الكلام أو معنى الكلام، هذا من قبل من؟ المتكلم. إما التصرف في لفظ الكلام أو في معنى الكلام، فإن كان في لفظ الكلام فلا يخلو، إما أن يكون بحسب الوضع، فهذا القسم الأول، وجوه النظم صيغة ولغة، أو يكون بحسب الاستعمال، استعمال من؟ المتكلم. قال: فهذا القسم الثالث، وجوه استعمال النظم، حقيقة مجاز صريح كناية. قال: وإن كان في المعنى، يعني تصرف المتكلم في المعنى، فهو القسم الثاني، وجوه البيان بذلك النظم أو الصيغة. إذن عندنا ألفاظ وضعت لمعاني، هذا وجوه النظم والصيغة، وعندنا متكلم استخدم هذه الألفاظ لمعاني معينة، هذا استعمال أو وجوه البيان. وعندنا أيضا متكلم يحاول استخدام هذا بالاستعمال في الدلالة على مراده، هذا القسم الثالث. وعندنا سامع بعد أن وضعت اللغة ثم مرت بالاستعمال وضوحا وخفاء، ثم استعملها المتكلم للدلالة على معنى، يقع قصد عند السامع، فهذا هو القسم الرابع، وجوه القسم الرابع الذي وجوه الوقوف على المراد والمعاني. هذا وجه انحصار القسمة في هذه الاعتبارات الأربع، وسنأخذها واحدة واحدة، ثم نبين وجه انحصار كل قسم في الأربعة الأنواع التي تحتها. قال رحمه الله: الأول في وجوه النظم صيغة ولغة. قلنا إيش قصد بهذا الاعتبار الأول؟ الوضع اللغوي، يعني اللغة لما وضعت كان كل لفظ فيها يراد به معنى. وجوه النظم، قلنا ما معنى النظم؟ اللفظ، الصيغة، العبارة. وجه النظم صيغة ولغة، أي مادة وهيئة. المادة هو لفظة الكلمة وحروفها التي تتكون منها، وهيئتها إيش يقصد بها؟ ها؟ لا، الاشتقاقات والصيغة والتصريف. يعني مثلا ضارب، هذه مادة، ثم قد تكون فعلا ماضيا ضرب، قد تكون مصدرا ضرب، قد تكون مضارعا يعني يضرب. يركز معي، المادة لما تفتح مثلا مقاييس اللغة لابن فارس أو لسان العرب لابن منظور، تفتح على كلمة ضرب فيقول لك هذه المادة أصلها كذا، أو تعود إلى معنى أو معنيين، يعطيك المعنى الجذري لهذه الحروف الثلاثة، المعنى الذي تشترك فيه اللفظة بكل تصريفاتها، سواء قلت ضرب يضرب ضربا اضرب ونحوها من الاستعمالات والاشتقاقات، تدور على معنى مشترك، وهو استعمال آلة مثلا يوقع بها على شخص لتحقيق معنى يسمى الضرب. ماشي؟ هذا نتكلم من حيث الصيغة أو اللغة، هذا من حيث اللغة. اللغة ماذا يراد بها؟ مادة ضاد راء باء. أما من حيث الصيغة، فصيغة ضرب في الزمن الماضي لها معنى غير ضرب بالمصدر، غير يضرب في المضارع، فتلك دلت على الضرب مصحوبا بزمن ماض تم وانقضى، وتلك في زمن حاضر أو مستقبل، وتلك مصدر متجرد عن الزمان. هذا من حيث الصيغة ولا اللغة؟ الصيغة. إذن هو يريد أن يقول: إذا أردنا تقسيم الكلام ووجوهه من جهة النظم صيغة ولغة، يعني من حيث ما وضعته اللغة مادة وهيئة، ولهذا يقولون الصيغة تتغير فيه الدلالة بتغير الصيغة، فإن كانت الصيغة فعلا ماضيا فلها دلالة، وإن كانت مضارعا فلها دلالة، وإن كانت مصدرا فلها دلالة. وأما ما قصدوا باللغة فالتي لا تتغير فيها الدلالة بتغير الصيغة. ضرب يضرب اضرب ضربا في اللغة جذرها ومعناها مشترك بين كل هذه الصيغ لا اختلاف فيه. على كل حال هو أراد بهذا أصل التركيب الموجود في جميع الصيغ بقوله لغة، وأما الصيغة فما اختلفت باختلاف الصيغة ودرجة الاشتقاق فيها. قال في وجوه النظم صيغة ولغة وهو أربع. إذا قسمنا ألفاظ القرآن والسنة بمعانيها التي تشتمل عليها باعتبار وجوه النظم وإتيانها في اللغة وفي الصياغة فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام: خاص وعام مشترك مؤول. ما وجه الانحصار بهذا الاعتبار في أربعة أقسام؟ يقول النسفي رحمه الله: لأن اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر من معنى. تابع مع التقسيم، اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر. لاحظ نتكلم على تقسيم اللفظ باعتبار الوضع. طيب الوضع، اللغة وضعت هذا اللفظ للدلالة على معنى أو على معان، هذا بداية التقسيم. اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر، فإن كان لمعنى واحد فهو الخاص، وإن كان لمعان لأكثر من معنى فلا يخلو. إما أن تكون المعاني على سبيل البدل أو الشمول، فإن كان على سبيل الشمول فهو العام، وإن كان على سبيل البدل فلا يخلو. إما أن يكون أحد المعاني راجحا أو لا يكون، فإن كان أحد المعاني راجحا فهو المؤول لأن له قرينة، وإلا فهو المشترك. فحصر القسمة في أربعة: خاص، عام، مشترك، مؤول، أو مؤول فمشترك. وجه الانحصار دلالة اللفظ على معنى أو أكثر، إن كان معنى واحد خاص، أكثر من معنى إن كان على سبيل الشمول عام، على سبيل البدل بترجيح مؤول بغير ترجيح مشترك. لفظة عين تدل على أكثر من معنى، هذه مشترك. لفظة قرء مشترك، لكن تقول مثلا لفظة أسد في حقيقة ومجاز فيها ظاهر وفيها تأويل، فالظهور هنا بتأويل يعتبر احتمال لمعنى بقرينة، فكان هذا تأويلا لوجود معنى أرجح من غيره أيا كانت المرجحات. هذا التقسيم أو هذا الاعتبارات في التقسيم هو ما قرره النسفي في المنور. هيا ركز معي، سأذكر لك شرحه في كشف الأسرار، واكتشف لي موطن الفرق بين تقريريه في هذا الكتاب وذاك. يقول رحمه الله: لأن اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر، فإن كان لمعنى واحد فإما أن يدل على الانفراد عن الأفراد فهو الخاص، أو يدل مع الاشتراك بين الأفراد فهو العام، وإن كان لأكثر من معنى فإما أن يترجح أحد معانيه بالتأويل فهو المؤول، وإلا فهو المشترك. أين الفرق بين التوجيهين؟ في العام. في التقسيم الأول في المنور جعله في أي الأقسام؟ في اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى. في التقسيم الأول جعل العام فيما يدل على أكثر من معنى، وهذا متبادر. دلالة المؤمنون معنى واحد ولا معاني؟ الناس معنى واحد ولا معاني؟ ركز معي، هو معنى واحد له أفراد أو هو معاني؟ طيب هو لأن له احتمالين متوجهين ذكر واحدا هنا واحدا هناك، وإن كان الأقرب لي هو ما ذكره في كشف الأسرار، أن اللفظ إن دل على معنى واحد فإما أن يكون على سبيل الانفراد فهو الخاص، أو على سبيل الاشتراك بين الأفراد فهو العام. المعنى في اللفظ العام واحد، الإنسان معنى الإنسانية واحد عند زيد وعمر وبكر وخالد وهند وفاطمة وخديجة، الإنسانية معنى واحد ما يتعدد، الذي تعدد هو الأفراد، وهذا المنطق البرزخ بين العام والمشترك والمتواطئ. طيب وإن كان لأكثر من معنى فإما أن يترجح أحد المعاني فهو المؤول، أو لا يترجح فهو المشترك. أردت لقط أن أقارن لك بين تقريريه رحمه الله. سؤال، نحن نتكلم عن تقسيم الألفاظ من حيث اشتمالها على المعنى، من حيث اشتمالها على المعنى. السؤال: هل المؤول بهذه الطريقة هو دلالة اللفظ على المعنى، أو هو اجتهاد السامع للوصول إلى المعنى؟ تقول اللفظ إما خاص أو عام أو مشترك أو مؤول. خاص، اللغة وضعته خاصا. عام، اللغة وضعته عاما. مشترك، اللغة وضعته مشتركا. مؤول، اللغة أولته أو المجتهد. طيب، فأنا أتكلم عن تقسيم باعتبار وجوه النظم صيغة ولغة. فمن ثم اعترض بعض الشراح ليس على النسفي بل على البزدوي، لأنه صاحب هذا التقسيم أولا، وأن إقحامه المؤول في هذا التقسيم لا وجه له، لأنه لا يدل على المعنى باللفظ ذاته، بل هو من خلال نظر المجتهد. ولذلك جاء صدر الشريعة مثلا فماذا صنع لما قال وجوه النظم صيغة ولغة؟ ما قال خاص وعام ومشترك ومؤول، قال خاص وعام ومشترك والجمع المنكر، فحذف المؤول. وجمع المنكر فيه خلاف طويل من الأصول هل هو عام أو خاص، فجعله قسما رابعا فقط حتى تفهم. طيب، النسفي ما فاتته هذه، ولا فاته هذا الاعتراض في إقحام المؤول ضمن تقسيمات اللفظ بحيث من وجوه اعتبار النظم صيغة ولغة، فقرر رحمه الله وجه إدخال المؤول في سطر واحد بكلام دقيق محكم. فقال رحمه الله: المؤول في الحقيقة إنما هو من أقسام المشترك الذي دل صيغة ولغة. هو يريد أن يقول ترى المؤول مشترك. كيف؟ أليس المشترك كلفظة القرء والعين لفظ دل على معاني؟ يقول فالمؤول كذلك، لفظ أسد يدل على الحيوان المفترس والرجل الشجاع، هو كالمشترك. يقول لكن الفرق إن كان، يقول المؤول في الحقيقة إنما هو من أقسام المشترك الذي دل صيغة ولغة، وإن كان مفعول فعل التأويل الذي هو من شأن المجتهد. يقول وإن كان في خطوة للمجتهد الذي هو انتزاع أحد المعاني وإعمال التأويل فيها، لكن هذا لا يخرجه عن أن اللغة هي التي جعلت لفظة التأويل المؤول دالة على المعنى المؤول وعلى المعنى المستبعد. أليست اللغة هي التي احتملت المعنيين؟ بلى. فيقول الذي فعله المجتهد أو الناظر إنما هو فعل التأويل، وأما اللفظ ودلالته على المعاني يقول فهو من قبيل المشترك. هذه وجهة لفريقين من العلماء في مسألة إدخال المؤول ضمن هذا التقسيم. ننتقل إلى الثاني، وجوه البيان بذلك النظم. كيف يظهر المعنى باللفظ؟ هل هو جلي أو خفي؟ فيه مراتب، قسمها عندكم من حيث الظهور: ظاهر، نص، مفسر، محكم. سؤال: هذا ترقي من الأدنى إلى الأعلى أو نزول من الأعلى إلى الأسفل؟ من الأسفل إلى الأعلى، يعني من الأضعف إلى الأقوى. الظاهر والنص، إذن النص أقوى من الظاهر، والمفسر أقوى من النص، والمحكم أقوى من المفسر. طيب السؤال: ما القوة التي امتاز بها النص عن الظاهر؟ قال: الفرق أن النص كلام سيق اللفظ لأجله، معنى سيق اللفظ لأجله بخلاف الظاهر، فهذا وجه. لكن النص يقبل التأويل والتخصيص، بينما المفسر كلام أو معنى سيق الكلام لأجله ولا يقبل التأويل والتخصيص، فلهذا صار أقوى من النص. إذن النص يقبل تأويلا، يقبل تخصيصا، والمفسر لا يقبل لكنه يقبل النسخة، والمحكم أقوى من المفسر لأنه لا يقبل نسخا ولا تأويلا ولا تخصيصا. طب تعال بالعكس، المحكم معنى سيق الكلام لأجله لا يقبل تأويلا ولا تخصيصا ولا نسخا. طيب والمفسر معنى سيق الكلام لأجله لا يقبل تأويلا ولا تخصيصا ويقبل النسخ. ممتاز. النص معنى سيق الكلام لأجله يقبل التأويل والتخصيص. الظاهر معنى لم يكن الكلام مسوقا لأجله، فهذه أقل المراتب، فهو خفي فهو في الظاهر يدل على كذا ويحتمل غيره، وإذا انتقلنا إلى غيره دخلنا في المؤول كما تعلمون. فسر النسفي رحمه الله هذا التقسيم فقال: إما أن يكون البيان حاصلا بمجرد السماع أم لا، فإن كان حاصلا بمجرد السماع فلا يخلو، إما أن يكون الكلام مسوقا له أم لا، فإن لم يكن مسوقا له فهو الظاهر، وإن كان مسوقا فلا يخلو إن أن يكون الكلام قابلا للتأويل والتخصيص أو لا، فإن كان قابلا فهو النص، وإن لم يكن قابلا لا يخلو إما أن يكون قابلا للنسخ والتبديل أم لا، فإن كان قابلا فهو المفسر وإلا فهو المحكم. إذن بهذه الطريقة تستخرج التعريف لكل واحد من هذه الأقسام الأربعة بطريق السبر والتقسيم، وهي طريقة يمشي عليها بعض العلماء في سياق التعريفات. قال: ولهذه الأربعة أربعة تقابلها. من أي جهة؟ الخفاء، تلك من حيث الوضوح، الخفي فالمشكل فالمجمل فالمتشابه. هذا انتقال في الخفاء من الأضعف خفاء إلى الأقوى أو العكس، من الأضعف خفاء إلى الأقوى. فالخفي يقابل الظاهر، والمشكل يقابل النص، والمجمل يقابل المفسر، والمتشابه يقابل المحكم. ثم هو ترتيب مع ما فيه من المنطقية المعقولة، فيه استخدام للمصطلحات بتقابل أيضا ملائم. يعني ما الذي يقابل المحكم؟ المتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فاستعملوا هذا الاصطلاح متشابه ومحكم. لما قالوا المجمل جعلوه مقابل المفسر، لأن المفسر معنى المحكم، سيق الكلام لأجله واضح دلالة لا يمكن تجاوزه إلا إذا جاء ناسخ، فجعلوا مقابله المجمل الذي لا يفهم معناه إلا ببيان من الشريعة. فكما في هذا قوة في الوضوح، هذا قوة في الخفاء، كذلك النص مقابل المشكل. يقول النسفي رحمه الله أيضا في ذكر وجه هذا التقسيم الرباعي من حيث الخفاء، يقول: لا يخلو من أن يكون البيان حاصلا بمجرد الطلب أم لا، فإن كان حاصلا فهو الخفي، يعني بمجرد أن يخفى المعنى على السامع فيطلب البيان ويحتاج إلى إفهام المعنى. يقول: إن كان البيان حاصلا بمجرد الطلب فهو الخفي، فإن احتاج إلى التأمل بعد طلب البيان فهو المشكل، أو يكون مرجو البيان، يعني ليس مبينا ما يزال غامضا خفيا لكن يرجى بيانه، من أين؟ من الشارع. يقول: أو يكون مرجوا البيان من الباري أو لا، فإن كان مرجوا فهو المجمل وإلا فهو المتشابه، لأن الله استأثر بعلمه ولا يرجى له بيان. بعض الشراح فسر هذا التقسيم بطريقة أخرى ولا تناقض، لكنها اعتبارات يفهمونك بها كيف تم التقسيم هكذا. يقول مثلا ملا جيون: إن كان خفاء اللفظ أو خفاء المعنى في اللفظ لعارض غير الصيغة فهو الخفي، وإن كان لنفس الصيغة، يعني كان الخفاء بسبب الصيغة كصيغة اسم الفاعل واسم المفعول، المختار مثلا يصلح لأن يكون اسما للفاعل ويصلح أن يكون اسما للمفعول، قال: أو لنفس الصيغة، فإن أمكن إدراكه بالتأمل فالمشكل، وإن لم يمكن فإن كان البيان مرجوا فهو المجمل وإلا فالمتشابه. هذه أربعة تقابل أربعة، ثمانية أقسام باعتبار واحد، ما هو؟ وجوه البيان، وإن شئت فقل دلالة الألفاظ على معانيها وضوحا، وخفاء أن تنقسم إلى ثمانية، أربعة باعتبار الوضوح وأربعة باعتبار الخفاء. وهذا التقسيم الوحيد الذي اشتمل ثمانية أقسام مثمن، والباقي كلها مربعة، الثالث من الاعتبارات. إذن فرغنا من وجوه النظم صيغة ولغة، ثم فرغنا من وجوه البيان بذلك النظم، انتقل الآن إلى ماذا؟ إلى استعمال ذلك النظم. لازلنا في حيز المتكلم من حيث وضع اللغة، من حيث دلالة الألفاظ على المعاني، من حيث استعمال المتكلم لتلك الألفاظ والعبارات. قال: أربعة أيضا: حقيقة، مجاز، صريح، كناية. وجه هذا التقسيم، وهو يمكن من أوضح الأقسام الاعتبارات الأربعة وضوحا، يقول: اللفظ إما أن يكون مستعملا في الوضع الأصلي أو في غيره لمناسبة بينهما، فإن كان الأول فهو الحقيقة، وإن كان الثاني فهو مجاز. ثم كل واحد من الحقيقة والمجاز إما أن يستعمل مع كثرة الاستعمال ووضوح معناه فهو الصريح، وإن استعمل مع استتار معناه فهو الكناية. فهذا التقسيم من حيث استعمال المتكلم. التقسيم الأخير في معرفة وجوه الوقوف على المراد، وقوف من؟ السامع. نعم، انتقلنا من المتكلم إلى السامع. وقوف السامع على مراد المتكلم والمعاني التي اشتملت عليها ألفاظ المتكلم، قال هي أربعة أيضا: الاستدلال بالعبارة، بالإشارة، بالدلالة، بالاقتضاء. قال رحمه الله: المستدل إما أن يستدل بمنظوم الكلام أو بمفهومه. إيش يعني منظوم؟ منطوق. نعم، إذن يقول إما أن يكون المتكلم يستدل، أو عفوا، إما المستدل، إما المستعمل السامع، إما أن ينتزع المعنى والدلالة من منطوق الكلام أو من مفهومه. طيب، فإن استدل بمنظومه يعني المنطوق فلا يخلو إما أن يكون الكلام مسوقا له أم لا. فإن كان سوق الكلام له فهو عبارة النص، وإن لم يكن فهو إشارة. ترى هذا غير تقسيم الجمهور. الجمهور يقول دلالة منطوق ومفهوم، ثم المنطوق صريح وغير صريح، الصريح واضح، غير الصريح هنا يقولون إشارة واقتضاء. هنا لا، هنا يقول الكلام إن كان مفهوما من المنطوق، فإن كان الكلام مسوقا لأجله فهو عبارة النص التي هي الصريح عند الجمهور. وهنا إن لم يكن، يعني استفدت المعنى من منطوقه لكن الكلام ليس مسوقا لأجله فهو الإشارة. وإن استدل بمفهومه اللغوي، بالمفهوم وليس بالمنطوق، قال فهو الدلالة. إذن دلالة النص عندهم هي المفهوم، مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. هم يعتبرون المفهوم اللغوي ما استدل به السامع لا من لفظ المتكلم ولكن من مفهوم لفظه. قال فإن استدل بمفهومه اللغوي فهو الدلالة. طيب، وإن لم يستدل بمنظومه ولا بمفهومه فإيش يكون؟ إن استدل السامع لا بمنطوق الكلام ولا بمفهومه، طيب اسمع، يقول فإن لم يستدل بمنظومه ولا بمفهومه اللغوي فإن كان يستدل بما يفتقر إليه صحة النص عقلا وشرعا فهو اقتضاء. وهو نفسه تعريف الاقتضاء عند الجمهور، ما توقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا وشرعا، أو شرعا نفسه. يقول فإن كان لا يستدل لا بالمنظوم ولا بالمفهوم، فإن كان يستدل بما يفتقر إليه الكلام، روف يعني أمة الخطأ، هل هو الحكم أو المؤاخذة أو الكفارات، يترتب عليه صدق الكلام. فإن استدل بما يفتقر إليه صحة النص عقلا وشرعا فهو اقتضاء، وإلا شبكم غلقنا الأربعة، لكن باقي تقسيمه المنطقي باقي في خانة املأوها. يركز معي، يقول إن استدل بالمنطوق بالمنظوم فهذا إيش؟ فهو العبارة. طيب، وإن كان بمنظومه فإما أن يكون الكلام مسوقا له فهو العبارة، وإن لم يكن مسوقا له فهو الإشارة. وإن استدل بمفهومه اللغوي فإما أن فإن كان يستدل بمفهومه اللغوي فهو الدلالة، وإن لم يكن بالمنظوم ولا بالمفهوم فإن كان مما يتوقف عليه صحة الكلام فهو دلالة الاقتضاء، وهي الأخيرة غلقنا. طيب، وإن لم، يعني إن لم يستدل بالمنطوق ولا بالمفهوم واستدل بما لا يقتضيه الكلام ولا يتوقف عليه، إذن لا منطوق ولا مفهوم لكن اقتضاء لا حاجة له، لا يتوقف عليه، لا، قال وإلا فهو من الاستدلالات الفاسدة. خلاص، إذن هذا اقتحام للنص وتحميل له معنى ما له وجه له بالمنطوق ولا بالمفهوم ولا بما يتوقف عليه صحة الكلام. إذن هذا افتئات على اللفظ وإقحام له في معنى لا وجه له في الدخول لاستنباط المعنى منه. إذا فهمت هذا التقسيم فخلاصته أن التصرف في الكلام على نوعين، تصرف في الكلم وتصرف في المعنى، وأيهما مقدم؟ الكلم في الكلام في التكلم، لأن الألفاظ قوالب المعاني. قال النسفي: والأول مقدم على الثاني فقدم وضعا، ثم الاستعمال مرتب على ذلك، ثم الاستدلال منه. يعني ليش رتبت الأربعة الاعتبارات بهذه الطريقة؟ لأن التكلم أولى من المعنى، ثم التكلم لفظا مقدم على دلالة معنى، ثم يأتي الاستدلال منا بفهمه، فجاءت وجوه التقسيمات الأربعة هكذا. جملته الأخيرة رحمه الله قال: وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس يشمل الكل. هذا ليس تقسيما، لا، يقول عندنا أبواب أخرى ستدخل في هذه التقسيمات التي مرت بك، ونحن سندرس ما يتعلق بالخاص والعام والمشترك والمؤول والحقيقة والمجاز والصريح والكناية والخفي والمشكل والمجمل والمتشابه والظاهر والنص والمفسر والمحكم ودلالة عبارة النص وإشارة النص والدلالة والاقتضاء. كل هذه التقسيمات سندرسها من حيث معرفة مواضعها، ترتيبها، معانيها، أحكامها. يعني سندرس في هذه كل المصطلحات التي سبقت، ما الذي سنتعلمه فيها؟ قال: ما معناها لغة، ما معنى خاص، ما معنى مشترك، ثم في أي موضع تستعمل في اللغة، ثم الشرع لما نقل بعض هذه الألفاظ إلى معان كيف انتقلت الحدود الاصطلاحية لهذه الأسماء ولأقسامها الـ20 التي تقدمت في التقسيمات الأربعة التي مرت. ثم قد يقع تغيير ونقل في بعض الألفاظ لما وردت الشريعة فتفهم معانيها. ثم عند التعارض بين هذه الأقسام ما الذي يقدم؟ تقول: يقدم النص على الظاهر، ويقدم المفسر على النص، ويقدم هكذا بالترتيب قوة وخفاء. ثم أخيرا: ما الحكم الثابت بهذه التقسيمات والاصطلاحات؟ هل هي قطعي وظني أم يتوقف فيها كما هو في المجمل مثلا؟ كل هذه هي مواضع دراسة تلك التقسيمات السابقة في الاعتبارات الأربعة. قال رحمه الله: قسم الخامس يشمل الكل، وهو أربعة أيضا: معرفة مواضعها. والمقصود بمعرفة المواضع هنا مواضعها، يعني في الشريعة ما يراد بها وترتيبها، أو تقول مواضعها لغة كيف دلت عليها، وترتيبها يعني عند التعارض أيها يقدم، ومعانيها لغة في أي موضع تستعمل، ثم في الشريعة إن نقلتها الشريعة وغيرتها كيف أصبحت، وأحكامها يعني الحكم الثابت بالمطلوب من تلك الألفاظ من حيث الدلالة قطعا أو ظنا، أو ما يستوجب التوقف إلى حين البيان. هكذا تمت مقدمة المصنف رحمه الله في ذكر وجوه التقسيمات التي سيمشي عليها في كتابه بدءا من الخاص، وهو محل درسنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: أمثلة على وجوه البيان كما في وجوه النظم صيغة ولغة. وجوه البيان متعددة في الوضوح والخفاء، سيأتينا كل واحد من هذه، فما نريد الاستغراق الآن في كل لفظ منها وتقسيم، وقد أفرد لها المصنف كلاما مستقلا واضحا بأمثلته بل وبتطبيقاته الفقهية عند الحنفية، فسيأتي في حينه إن شاء الله تعالى. يقول: هل الممكن التمثيل على الإجماع الظني؟ نعم، ما لم يتفق عليه. ومن أشهر أمثلة الإجماع السكوتي، والإجماع غير الصريح، يعني الذي يوقف فيه على عدم وجود المخالف، وهو ما أنكره مثل أحمد رحمه الله. قال: وما أدراه لعل الناس اختلفوا، فليس في قوة الإجماع الصريح القطعي. والسكوتي واحد من الأمثلة التي تناولها خلاف الأصوليين تنظيرا، ثم خلاف الفقهاء تطبيقا في مسألة تشتهر وتنتشر ولا يعرف لقائله مخالف، هل يعد هذا بمرتبة الإجماع فيكون سكوتيا؟ من يعده إجماعا؟ وقد تقدم بكم هذا ومرة في جمع الجوامع وحتى في الطوف في البلبل، فمن يعده إجماعا ينصون على أنه أدون رتبة من الإجماع النطقي الصريح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.